بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام بن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وقال معاذ: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصلي خلف كل أمير ولا تسبن أحدا من أصحابي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. هذا الحديث ضعيف، لكن عقيدة أهل السنة عليه أن طاعة أولياء الأمور واجبة. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبد حبشي مجدع الأطراف. وهكذا أهل السنة يرون الجهاد خلف كل بر وفاجر من أمراء المسلمين، ويرون صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. وقد صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الحجاج، وتعلمون فجوره، وصلى عبد الله بن عمر كذلك خلف الحجاج، وصلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف الحجاج، وقد كان على شدة من الفجور والبغي. ومع ذلك فهذه عقيدة المسلمين، أنهم يرون الحج والجماعة والعيد والجهاد والصوم مع جميع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ولا تسب أن أحد من أصحابي، يغني عنه الحديث الأول، الحديث الأول حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وكلها في الصحيح: لا تسبوا أصحابي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، سواء لقيه شهر أو سنة أو يوم أو حتى جزء من الساعة. فهذه خصيصة في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسمى من رآه مؤمنا به صحابي ولو كان الوقت يسيرا، أو من لقيه على الصحيح، لأن كلمة من رآه لا يدخل فيها الأعمى، لكن كلمة من لقيه يدخل فيها الأعمى.
صحابي لقي النبي أم الذي لقى؟ ربما يكون أعمى.
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس له مجلسا أو سمع له خطبة أو بايعه أو أي شيء من هذه التي تشعر أنه قد نال شرف الصحبة، أهم شيء أن يكون مؤمنا.
قال: ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذات؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قال: قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قال: قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهون فيضلون به.
وهذا الحديث كذلك لا يصح، لكن وفي بعضه نكارة، لكن يغني عنه حديث يعني أن الضلال يقع في هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا أشار إلى الضلال في أحاديث الخوارج: يخرج من ضأضاء هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وأشار إلى الفتنة في القرآن بقوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفعلا أن كثير من أهل البدع اتخذوا القرآن حجة لهم في كثير من أهوائهم، وذلك أنهم يأخذون بمتشابهه، وقد يكون التشابه نسبي، وقد يكون يعني قد قصدوا ذلك، يضربون بعضهم ببعض كما فعلت الجهمية، ورد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، فيلزمون أن القرآن متناقض في قوله مثلا: رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، وهكذا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تبارك الذي بيده الملك، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقولوا أيضا تجري بأعيننا. ومثل هذه الآيات يجعلونها يقولون نحن نأخذ بالقرآن، نحن نأخذ بالقرآن، ثم يجعلون التعطيل في باب الله عز وجل أو التمثيل، ظننا أنهم أخذوا بالقرآن، والصحيح أنهم ما أخذوا بالقرآن. فلهذا صح عن عمر غير هذا الطريق أنه قال ناظروهم بالسنن، ناظروهم بالسنن، يعني إذا وجد هذا الذي يحتج بالقرآن على بدعته ناظره بالسنة، فالسنة مبينة للقرآن، موضحة للقرآن، وقاضي على القرآن. قال يا ابن أبي كثير، قال أحمد أنا لا أجرؤ أن أقول قاضي على القرآن، ومراد يا ابن أبي كثير أنها قاضية بمعنى أنها مفسرة له، مبينة لمجمله ومفسرة لمشكله، وهكذا مقيدة لمطلقه إلى غير ذلك. فكم من الأمور التي جاءت في القرآن وفسرتها السنة. هذا معنى أنه يظل قوم بالقرآن، أنهم يتخذون القرآن حجة مستقلة ويقولون السنة ليست بحجة، أو أنهم يأخذون بما يظنونه ظاهر القرآن وليس بظاهر القرآن. مثلا عند المبتدعة وهو معكم أينما كنتم، الظاهر عندهم أن الله في كل مكان، لكن عند السني السلفي المسلم المستقيم الذي لا تلوثت فطرته ببدعة ولا بشيء من هذا، وهو معكم أينما كنتم، هل يتصور في ذهنه أو يتخيل الحلول والاتحاد؟ أبدا لا يمكن. حتى ولو أتيت إلى بدوي في البادية تقرأ عليه قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، لا يتخيل حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا، وإنما بسبب ضلال هؤلاء تغير فطرهم أصبحوا يظنون ذلك.
قال وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال هيهات، ثم هيهات ذهب ملح القوم.
الحسن رحمه الله مراسيله من أضعف المراسيل، حتى قيل مراسيله رياح، مراسيله رياح، لأن مثل أصحابي مثل الملح، يعني هذا مثل يطلقه الناس يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد، وأنهم يتزين بهم الطعام. ولو أنه أتى مثل حديث أصحابي أمن لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد لكان أحسن من هذا الحديث الذي هو كما ترى مرسل. ما شاء الله في البخاري. فذكر هنا المحقق حديث ابن عباس قال في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الناس يكثرون يقل الأنصار حتى يكونوا في الناس منزلة الملح من الطعام، لكن المعنى هنا يختلف عن المعنى هنا. هذا المعنى ساقه على أن مثل أصحابه مثل الملح في الطعام، يعني يزينونه، وهؤلاء أنهم يقلون، وهذا هو الواقع أن الأنصار قلوا، بل الآن ربما قل أن تجد أنصاري أو قل أن تجد من هذا.
قال ودخل صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة.
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث علي أنه كان يكثر أن يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفضائلهما كثيرة. وكل هذه الآثار التي يأتي بها ردا على الروافض والخوارج الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر.
أيضا على ما تقدم فيه بيان لفضائل الصحابة، لكن الحديث هذا أول مرة يمر علي الله أعلم بحاله. وقد نقل المحقق بيان الترمذي حديث حسن غريب، وهو في الغالب أنه ضعيف يكون في هذا الحال.
قال
لكن المعنى صحيح أن أبو بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وميكائيل وإسرافيل هم الذين كانوا ينزلان عليه بالوحي، ميكائيل وجبريل، جبريل وميكائيل، الذي ينزل بالوحي جبريل، وإنما ميكائيل كان من وزرائه.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
وهذا أيضا لا يصح، لا يصح، لكن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. وعلى هذا الترتيب من فضل عمر على أبي بكر أزرى بالمهاجرين والأنصار، ومن فضل عثمان على عمر أزرى بالمهاجرين والأنصار، ومن فضل علي على عثمان أزرى بالمهاجرين والأنصار. كأنه قال لا أقبل قولكم، أنا لي مذهب وحدي. وكان هناك بين السلف اختلاف، بعضهم يفضل علي لكن من حيث الخلافة يرى أن عثمان أحق، ومع ذلك هذا المذهب قد اندثر ولا يجوز الاعتقاد به. كان يقول أنا على مذهب بعض السلف، هذا مذهب خطأ وزلة. فعثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه، أحق بالخلافة من علي رضي الله عنهم جميعا.
قال وقال صلى الله عليه،
بل إن تفضيل يعني القول بأحقية علي بالخلافة على عثمان طعن في علي رضي الله عنه، أو القول بأحقية علي بالخلافة على أبي بكر وعلى عمر طعن في علي رضي الله عنه. لكن الخوارج الروافض لا يفقهون، يظنون أن علي مظلوم وأنه أخذ حقه، ولم نرى حرفا واحدا أن علي رضي الله عنه يقول أنا أحق بهذا الأمر أو أنه نازع في هذا الأمر، بل أنه بايعهم جميعا. وكان قد أراد العباس رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه والعباس أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان هذا الأمر من بعده، فقال العباس لعلي بن أبي طالب يا ابن أخي والله إن منعك إياه لا تناله أبدا، أو بهذا المعنى. فالشاهد أنهم تركوا الأمر وصاروا مع المسلمين، يبايعون من بايعه المسلمون ويختارون من اختاره المسلمون، وهم بذلك راضون وبالسمع والطاعة معتقدون. يعني القول بأنهم لم يكونوا راضين عن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أو أنهم كانوا على غير بيعة، هذا طعن فيهم، فليس طعن في أبي بكر ولا طعن في عمر ولا طعن في عثمان، وإنما يلزم الروافض أن يكون طعن في علي رضي الله عنه وحاشاه من الطعن، لكن نقول هذا من باب الإلزام. ولو تأملت الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في قضية علي رضي الله عنه مع أبي بكر وما وقع فيه بينهم من الوحشة بسبب أرث فاطمة رضي الله عنها، لما ماتت فاطمة شعر علي رضي الله عنه بالوحشة، فجاء إلى أبي بكر واستسمح منه ورقى المنبر وخطب خطبة بليغة يذكر فيها أبا بكر بخير ذكر وأحسنه. هذا هو.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار.
كل هذه الأحاديث التي يذكرها جمعها من الأجزاء والنوازل، ومثل هذه كلها لا تصح، جاء بها قوم بعد أن وجد الرفض، جاء بها قوم بعد أن وجد الرفض، وبعضها ربما يكون كلام علماء أو كلام بعض التابعين أو كلام بعض أهل العلم فيتخذها حديثا، الذي لا يميز يتخذها حديثا.
قال
وأما حب أبي بكر هو فرض علينا، هو فرض علينا، أن لا يبغض أبا بكر مؤمن أبدا، وإنما يبغضه المنافقون، وأخوان المنافقين من الرافضة والخوارج، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عليهم. والمراد من أبغضهم بغضا لما هم عليه من الخير والإسلام والدعوة، بلا شك ولا ريب أنه كافر فيدخل النار.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم.
كلها حديث لا تثبت، لكن المعاني أن هذا وصف الرافضة ووصف الخوارج، ومن سبهم متنكرا لدينه متنقصا لهم فهو ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين دعاء عليه. لكن أن نقول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد.
قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون.
نعم، هذا قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة أن يذكروا محاسنهم، قبل ذلك أن يحبوهم، ثم يذكروا محاسنهم، ثم يكف عما شجر بينهم. هذه ثلاثة أمور: دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم.
قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم.
هذا في مسلم، جاءها رجل فذكر عندها حسان بن ثابت الشاعر، وكان قد وقع في من وقع في الإفك رضي الله عنه، فأراد أن يتنقصه فدافعت عنه وقالت: يا ابن أخي أمروا أن يستغفروا لهم، فسبوه. يعني اترك هذا الأمر، فالصحابة لا يسبون وإنما يذكرون بالخير والجميل.
قال:
وما أحسن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية، ذكر كلاما نفيسا كالتحقيق فيما وقع وشجر بينه. هذا الكلام أنا أنصح بالعودة إليه مثلا بين الحين والآخر. فذكر أننا لو سلمنا أنهم وقعوا في خطأ ظاهر هذا من إذا قلنا أنهم غير متأولين، مع أن الاعتقاد أن عندهم تأويل، والمتأول إذا كان عنده ظواهر نصوص واجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. فالصحابة رضي الله عليهم فيما جرى بينهم دائرون بين الأجر والأجرين، دائرون بين الأجر والأجرين، هذا أولا. ثم لو سلم أنهم وقعوا فيما هو خطأ ظاهر، فعندنا أن عندهم من الحسنات الماحية ما هي مكفرة لهذا الخطأ، فمثل حديث: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعندنا أنهم قد تاب إذا وقع منهم الخطأ، تابوا إلى الله عز وجل، فهم أكثر المسارعين. في أشياء ذكرها في ذلك الموطن.
قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
يعني ساق هذا في بيان فضل علم الصحابة وأنهم لا يتجرؤون على قول ما لا يعلمون، والأثر يذكره المحققون أو المصنفون في التفسير، ولكنه فيه انقطاع، وفيه خطر القول على الله بلا علم، وتفسير القرآن بلا علم، أو الفتوى بلا علم.
قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
يغني عنه قول النبي قوله رضي الله عنه في مسلم: إني أخشى إن غيرت شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيق، لما قالت له فاطمة رضي الله عنها في مسلم، ولعله في البخاري لكن أنا أحفظه مسلم: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيق، فكان ملازما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
له الطرق، هذا قد مر علي في بعض المباحث، له طرق، والشاهد أنه بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفيه أن أصحاب الرأي أعداء السنن، وفعلا، لأنهم إذا أرادوا أن يؤمروا السنن على أنفسهم ذهبت بآرائهم، لكنهم عاد السنن، فأصبح السني عندهم مهجور، والسني عندهم متشدد وحشوي و زوامل للأخبار لا يفقه شيء. ومن هذا الكلام الشاهد أن أصحاب الرأي بل وأصحاب البدع جميعا أعداء السنن، لأن السنن تقضي عليهم، وما من منتحل بدعة إلا وينتحل القرآن، كل صاحب بدعة ينتحل القرآن، حتى الرافضة يأتون إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة ماذا أنا اجتنبوا الطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، وهكذا كل يفسر القرآن على هواه. وهكذا قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير له ملك الآية التي في سورة الجمعة يقولون الحسن والحسين في ذكر الليل إذا وجدوا الليل والنهار قالوا الحسن والحسين إذا قيل الحسن وقالوا أيضا في مرج البحرين التقيان علي وفاطمة وقالوا في الصيام هو كتم الأسرار وقالوا في الحج هو زيارة الأضرحة فالشاهد أن انتحال القرآن سهل عندهم لأنهم يفسرونه على هوائهم وربما أتوا بأسانيد قال أبو جعفر قال أبو جعفر قال محمد قال فلان قال علي من هذه الأسانيد المركبة لكن السنة عيتهم لماذا يبغضون البخاري لماذا يبغضون صحيح البخاري لماذا يبغضون صحيح مسلم لماذا يبغضون الأمهات الست لماذا يبغضون الإمام أحمد بن حنبل حتى أن بعضهم يقول هذا أحمد بن حنبل رجل عبارة عن قصة يعني رجل خيالي ليس بموجود هذا أحمد بن حنبل ليس له وجود إنما انتحله أهل السنة وسموا لهم رجل اسمه أحمد بن حنبل وأصبحوا يأخذون برأيه لأن هؤلاء كانوا يفحمونهم بالسنة ويلزمونهم بالسنة تفضل
قال
أخي أي شيء توقع منهم أي شيء
قال وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره
يثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك كثيرة كلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله من يعويني حتى أبلغ كلام ربي
قال وقال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينههم إلا عما يضرهم
هذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم
قال وقال عثمان رضي الله عنه الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن الله عز وجل فيه طاعة
الباطل فيما وافق النفس أي فيما وافق النفس عن هوى أما إذا كنت قد بحثت المسألة وملت إلى قول من الأقوال فهذا قد تؤجر فيه لكن أن تتبع ما تميل إليه النفس عن هوى ولهذا قال بعضهم إذا شككت في أمر فأعرضه على نفسك فإذا رأيت نفسك تميل إليه فاتركه بمعنى لكن الصحيح أن النفس لا تكون آمرة أو ناهية في هذا الباب إلا إذا كان عن هوى يعني لا تذم إلا إذا كان عن هوى أما إذا كان قد اجتهدت وجمعت الأحاديث والآيات والآثار الواردة في الأمر ثم ترجح لها هذا الأمر فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون يحمل على هذا الحديث هذا استفت قلبك وإن أفتاك المفتون يحمل على هذا ليس معنى ذلك أن الواحد يأخذ الباطل ثم يقول وإن أفتاك المفتون صير حزبيا أو رافضيا أو خارجيا أو داعشيا وإن أفتاك المفتون ويستدل بهذا هذا الحديث لا حجة لهم فيه
قال وقال علي رضي الله عنه الهوى يصد عن الحق
حبك الشيء يعمي ويصم كان نحفظها من الشيخ مقبل حبك الشيء يعمي ويصم ولا يغني عن هذا قال الله عز وجل فلا تتبع الهوى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا من الحساب
وقال علي رضي الله عنه الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم في آيات كثيرة فعلا أن صاحب البدعة قد تضرب عنقه على الباطل لأنه صار يهوى هذا الأمر ويدل على ذلك قالوا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة دعا غيلان الدمشقي فناظره فكان غيلان الدمشقي يزعم أن لا قدر وأن الله لم يخلق الخير بل لم يخلق الشر وأن الهدى والضلال ليس من الله فلما دخل على عمر بن عبد العزيز قال له ما بلغني عنك يا غيلان قال يا أمير المؤمنين أريد الحق أو كذا فقال اقرأ علي سورة صدر من سورة ياسين فقرأ ياسين من القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال يا أمير المؤمنين والله كأني لم أقرأها إلا يومئذ، فأظهر التوبة فقال إن كنت كاذبا صلبك الله على باب دمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه عاد غيلان إلى قوله بالقدر وأصبح يناظر من أجله، فأخذه هشام بن عبد الملك أو سليمان أظنه هشام بن عبد الملك وصلبه على باب دمشق، وكان يمر عليه الناس ويده مقطوعة ورجله مقطوعة والذباب عليها فيقولون يا غيلان بقضاء وقدر، فيقول لا، يقول لا فهو مصلوب، ويقولون قضاء وقدر، هذا قطع اليد قضاء وقدر ووقع الذباب على يدك قضاء وقدر، يقول لا لا ليس بقضاء وقدر لأنه لا يؤمن بالقدر. فشاهد أن صاحب الهوى قد يموت على بدعته. انظر إلى عبد الرحمن بن ملجم لما طعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء به فجعلوا يقطعونه عضوا عضوا، قطعوا يده وهو يسبح، قطعوا رجله وهو يسبح، إلى أن جاءوا يريدون يقطعوا لسانه صاح، فقالوا له ما شأنك؟ قال أريد أن ألقى الله وأنا أذكره، يريد يلقى الله وذاكر الله، وهو يموت في الهوى الذي هو عليه، يموت على الهوى الذي هو عليه، بل يعتقدون أن من خالفهم ضال. قال بعضهم رأى كان عبدا لعبد الله بن أبي أوفى، كان مملوكا له، فقالوا له هذا سيدك عبد الله بن أبي أوفى، قال نعم الرجل عبد الله لو هاجر، يعني أين هاجر إلى رسول الله؟ قد هاجر إلى رسول الله، يريد يهاجر إليهم، فيقول نعم الرجل عبد الله لو هاجر. قال لعنك الله، أهجرة أو قاتلك الله، أهجرة بعد هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر الحديث لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. شاهد أن صاحب الهوى يموت من أجل هواه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين.